اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. نناقش في هذه الحلقة آخر تطورات الوضع الميداني هناك، ولسيما بعد سيطرة الجيش الليبي الذي يقودها المشير خليفة حفتر على قاعدة الجفرة التي تبعد 500 كيلومتر جنوب طرابلس. ويأتي هذا التطور فيما تسيطر قوات الجيش الليبي على جميع المدن والقواعد العسكرية الرئيسية في الصحراء الواقعة جنوب ليبيا. كما تناقش الحلقة انزعاج الجزائر من الغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو المصري داخل الأراضي الليبية. وعلى خلفية هذا التوتر، من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس في 5 و 6 من يونيو حزيران الجاري في العاصمة الجزائرية لتقييم الأوضاع في ليبيا وفهم أسباب الخطوة وحديث الجانب التي أقدمت عليها القاهرة. ويأتي الانزعاج من الضربات المصرية داخل التراب الليبي بسبب عدم التشاور مع بقية الدول المعنية بالأزمة في ليبيا وتحديدا تونس والجزائر. وتشعر الجزائر بالقلق من غارات الطائرات المصرية، لا سيما وأنها لا تزال تنتهج مبدأ عدم التدخل العسكري في ليبيا رغم استنفار جيشها على طول الحدود المتاخمة للجارة المضطربة. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الدكتور عبد العزيز غنية الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي. الدكتور عبد العزيز غنية الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي، أرحب بك دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل وبمستمعك الكرام.
أهلا بك. وتابع مع حضرتك آخر تطور الموقف في ليبيا وهي ذات عدة أوجه منها الميداني والسياسي. اسمح لي بداية أن أسألك عن رأيك وتقييمك لتمكن قوات الجيش الليبي من السيطرة على قاعدة الجفرة التي تبعد 500 كيلومتر جنوب طرابلس حسب المتحدث باسم قوات الجيش الليبي. من وجهة النظر الاستراتيجية، ما هي أهمية هذا التقدم للجيش الليبي عبر السيطرة على هذه القاعدة الجوية؟
سيدي الفاضل، السيطرة على هذه القاعدة التي تقع بمنتصف ليبيا والتي تضم حقيقة هي في منطقة الجفرة، ومنطقة الجفرة هي تضم مجموعة من اللواحات وهي غول وودان سوكنة الفقهة زلة، تعتبر رابط أساسي لمجموعة من الطرق التي تربطها بالجنوب وتربطها بالشمال عن طريق سرت، ومن ثم لها بوابة أيضا شرقية قريبة من الحقول النفطية نوعا ما، خاصة أن وسط ليبيا يعتبر شبه خالي من السكان باستثناء هذه الواحات، باستثناء بعض الواحات المتناثرة، وهذه الواحات أقربها إلى بعضها. الموقع الاستراتيجي إنها كانت فيما سبق مقر لوزارة الدفاع الليبية، بها كثير من المعسكرات وبها كثير من مخازن الجيش الليبي. السيطرة على هذه النقطة تفتح بوابة استراتيجية للتقدم نحو العاصمة طرابلس، خاصة وإن المنطقة الغرب الليبي لا توجد أي مدينة أمام الجفرة في اتجاه الغرب سوى مدينة مثل مدينة بنوليد، ومن ثم تصبح البوابة مفتوحة في إلى طرابلس من ناحية العسكرية. من ناحية الاستراتيجية طبعا مقاومة الإرهاب ومقاومة التطرف الإسلامي وهذه العصابات المارقة نتيجة إلى تعطش الناس إلى وصول قوات الجيش الليبي من أجل تحريرها من هذه العصابات. فالعمر بشكل عسكري حدث بشيئين: أولا انتفاضة داخلية من الناس التي ضاقت ذرعا بهم، ومن ثم مساعدة الجيش الليبي عن طريق الضربات الجوية الموجعة التي كتفها الجيش الليبي عقب مجزرة براك، التي أدت حقيقة هذه المجزرة التي ارتكبتها سرايا الدفاع ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي، وهي خليط من مجموعة من مرتزقة ومتطرفين إسلاميين ومجموعة من المتطرفين الذين يدعمهم المال الخارجي الذي يريد أن يسيطر على ليبيا. بعد ما ارتكبوا مجزرة براك انهاروا بشكل كامل، يعتبروا في جنوب ليبيا وفي وسط ليبيا. الآن الجيش أمام تقدم إلى سرت، هناك انسحابات كثيرة باتجاه مدينة مصراتة. أيضا لا ننسى أن هذا التقدم إلى الجيش له أيضا علاقة ربما غير مباشرة بشكل غير مباشرة بسقوط الجماعة الإسلامية المباشرة القاتلة ومجموعة من المتطرفين أيضا داخل العاصمة طرابلس الذي حدث قبل أكثر من أسبوع أو أسبوعين. هذا التطور أيضا له علاقة بهجمات مانشستر حيث أن الإخوان المسلمين والمتطرفين الليبيين يعتبروا القاعدة الأساسية أو رأس تفكيرهم متواجد في مانشستر ومتواجد في بريطانيا، مع تنبؤهم برفع الدعم عنهم من ناحية بريطانيا، والآن ربما تكون هناك ضربات موجعة لهم، فتقهقروا وتم انهزامهم بشكل مباشر داخل طرابلس. شباب طرابلس أخذوا المبادرة في طردهم، أيضا شباب منطقة الزفرة أخذوا المبادرة مع وجود قوات الجيش الليبي على رغبة الاستعداد لتحل محل هذه القوات المنهزمة ولتكمل آخر المشاهد حقيقة. وما زلنا ننتظر تقهقر هذه العصابات وانهزامها إن شاء الله في باقي مدن غرب ليبيا إلى أن إن شاء الله تنتصر وتطردها بشكل كامل من العاصمة طرابلس.
نعم. طيب دكتور، من خلال هذا التحرك الواسع للجيش سواء في الجنوب وفي الوسط ومحاولة فرض السيطرة على كافة الأراضي الليبية عبر هذه التحركات العسكرية في أكثر من اتجاه، هل يمكن أن ننتظر مستقبلا تحرك هذه القوات نحو طرابلس أيضا للسيطرة عليها، فيما يعبر عن يأس داخل الشارع الليبي من التوصل إلى توافق فلنقل بين قطبي السلطة في ليبيا، وبالتالي لم يبقى الأمر سوى إلى الحسم العسكري بما فيها طبعا في طرابلس؟
هو حقيقة لا نستطيع أن نعول على الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لا نريد الناس أن تتحصن داخل مناطقها داخل مدنها، وبالخص المدن والمناطق التي أجرمت في حق الليبيين وعلى رأسها مدينة مصراتة أو بعض الميليشيات المسلحة التي تمتلك السلاح في بعض مدن غرب ليبيا ربما ستضر بالمواطن الليبي. الآن بعد هذه الانتصارات ستتغير حيثيات طاولة المفاوضات أو طاولة الاتفاقات التي كان يرغب السيد السراج أن تكون موجودة. هو الآن مثلا المجلس الرئاسي يحاول أمس في قرار رئاسي حقيقة حاول أنه هو يشكل 7 مناطق عسكرية في ليبيا، يحاول أن يأخذ زمام المبادرة العسكرية باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، يحاول أن يقتصد هذه الصفة من رئيس مجلس البرلمان مستغلا الدعم الدولي للمجلس الرئاسي الذي يصر الدعم الدولي أنه يعترف بالمجلس الرئاسي، أيضا المجتمع الدولي يعترف أيضا بمجلس النواب ويعترف بالجيش كقوة حاضرة على الأرض أو من الإرهاب.
نعم.
هناك هذا في الشق الأجنبي أو الشق التدخل الخارجي في الملف الليبي، لكن المواطنين الناس سئمت من تحكم السيد السراج الذي لم يستطيع أن يحل أي من الملفات الخدمية التي تخص المواطن، لم يستطيع القضاء على دواعش المال العام الحقيقة الذين تصرف لهم اعتمادات بسعر الصرف الرسمي وهو طبعا 5 أضعاف أو 10 أضعاف مقارنة بالسوق الموازي الخارجي للعملة الليبية من أجل الأتيان بالسلع الأساسية والمدعومة للمواطن الليبي. كل هذه الأشياء لم يستطيع المجلس الرئاسي ولم تستطيع المجموعات المسيطرة على العاصمة من التحكم في هذه الأشياء. المواطن اليوم يصطف طوابير من الليل إلى النهار يحاول أن يسحب بعض من مدخرات المصارف الليبية، المصارف الليبية عاجزة عن توفير السيولة الليبية لهذه المصارف. كل هذه الأشياء حقيقة ضغطت على المواطن الليبي، وأصبح المواطن الليبي يتطلع إلى وصول الجيش الليبي ليخلصهم من كل هذه الزمرة الفاسدة التي تتحكم في الحياة المدنية والحياة السياسية والحياة العسكرية. لا تطارد العصابات ولا تطارد الجرائم، وإنما تطارد من يكون ضدها فقط. إذن لا تمتلك ولا حقيقة ولا وطني، ولم تستطيع أن تترك المهنيين في قطاع الأمن والحرفيين في قطاع الأمن ومتابعة الجريمة من الأخذ مواقعهم، بل بالعكس حاولت أن تضع المجرمين تحت مسميات سياسية، سواء كانت ثوار 17 فبراير، سواء كانت إنك أنت معي فإذا لم تكن معي فأنت ضدي، ومهما كان سلوكك الإجرامي. بالعكس بعد كثير من هذه العصابات الآن المسيطرة على المناطق لا تهتم إلا بنفسها. وأنا أحدثك اليوم هناك قتال في مدينة الزاوية غرب ليبيا، فماذا تتوقع من أهل الزاوية مثلا غرب ليبيا وهي عدد سكانها يفوت 600,000 نسمة من هذا القتال المستمر منذ أكثر من سنة كاملة ما بين مجموعة من العصابات الموجودة داخل المدينة وتقتل في أولادهم وتتقاتل مع بعضها البعض فوق أرزاق أهل مدينة الزاوية. بالتأكيد سيكون الولاء إلى الجيش الليبي في أقصى الشرق الليبي لأنهم يبحثون عن الخلاص. شعبيا هناك قاعدة كبيرة جدا لسيطرة الجيش الليبي. ربما هناك خلافات حول قيادة الجيش الليبي، محاولة أن الجيش الليبي يستغل هذه الانتصارات بشكل سياسي. يبدو أن ذراع السياسي للجيش الليبي ليس بالدرجة الكفؤة التي تحاول أن تغير من شروط المفاوضات. ما زال العالم الغربي مصر على وجود السراج بالمشهد الليبي، رغم أن نحن نتلبى بأفول نجمة بشكل عاجل حقيقة مع هذه الضربات المتتالية وتغيير الولايات. الآن لديك أكبر تجمع الآن إلى مدينة نصراته، ربما مدينة نصراته ستبحث عن ولاءات. وأنا دائما أقول أن الانتصار في مدينة نصراته لن يكون بالسلاح، ولكن يكون بالانتظام بالانضمام الطوعي إلى الجيش الليبي. هناك ربما تكون مفاوضات أخرى. الإسلام السياسي، بعض الضربات الآن التي نراها الآن في العالم الغربي ورفع الدعم من السعودية والهجمة الشرسة الآن التي لاحظناها من الدول الخليجية باتجاه قطر والراعي السياسي والمالي حقيقة إلى تنظيم الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية، ستكون هناك قريبا هجمة على تركيا بشكل إعلامي، لأن معظم الأموال التي اختزنوها قادة الإخوان المسلمين والتي تحاول أن تخدم ليبيا كأرض لتنمية هذا التطرف وكأرض لانطلاق المتطرفين والمجرمين حول العالم. ولا ننسى أن حادثة مانشستر تم تدريبها طبعا، وتم لم تكون بشكل راديكالي حقيقة، تم على أرض الليبية يعني. وهذه مشكلة أخرى، وأوضحت للعالم حتى بعد ما تأخر الوقت، أوضحت للعالم صدق تنبؤات مثلا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حول أن هؤلاء قاعدة وهؤلاء متطرفين ويستغلوا ليبيا لأن تكون خطر على دول البحر الأبيض المتوسط وعلى أوروبا الغربية وعلى العالم أجمع. وللأسف هو هذا الدرس حتى وإن أتى متأخرا، ولكنه مفيد للعالم بأن يهدى الملف الليبي ويصبح بأيادي وطنية بدل من أيادي تستغل الأموال وتستغل السلاح المرمي في كل مكان من أجل أن تضر به العالم، بالإضافة إلى ضرر الليبيين أنفسهم.
نعم دكتور، هنا لا نستطيع أن نتجاوز ما حصل مؤخرا أو نتجاوز الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري داخل الأراضي الليبية، وما يشبه الخلاف التباين بين القاهرة والجزائر فيما يتعلق بهذه الضربات. هناك واضح أن هناك انزعاج جزائري من الغارات على ليبيا، والآن نحن يعني نترقب اجتماع لمسؤولي البلدين لنقاش الأوضاع في ليبيا. برأيكم هذا كيف يمكن أن نفسر؟ من جهة طبعا الجزائر معروف أن لها امتداد الجيش على كامل الحدود الليبية، لكن في نفس الوقت هناك قلق جزائري من الغارات المصرية.
هو سيدي فاضل الحقيقة، هو أي وطن ليبي يستنكر أي اعتداء أجنبي على أراضي حتى وإن كان لصالح، والاعتداء والضربات المصرية التي تم توجيهها إلى درنا لا تأتي إلا في إطار ربما تكون تدريبات للجيش المصري أو للراية العام المصري، وليس للراية العام الليبي. بالعكس، الراية العام الليبي بالكامل يعتبر ضد هذه الضربات لأنها تنتهك السيادة الوطنية. درنا فيها مجموعة من المتطرفين، ليبيا بلد يتواجد فيه المتطرفين منذ زمن بعيد، المصريين الذين التحقوا بما يسموا أنفسهم بالثوار وهم مجموعة من المتطرفين. لدينا لهم أشرطة موجودة على اليوتيوب، تم علاجهم في مصر، عادوا إلى مصر في 2011 و2012، تلقوا التدريبات بعد انهزام الإخوان المسلمين في مصر، عادوا إلى ليبيا حيث الحليف الاستراتيجي لهم واستغلوا الأموال والمعسكرات التدريبية. وأعتقد أن جل المعسكرات التدريبية ليست في درنا أو في المنطقة الشرقية، وإنما جلها في المنطقة الغربية وربما حتى في دول أخرى. والضربات لليبيا قد تجاوزت حدها، ولكن نتيجة لضعف الإرادة السياسية لمجلس النواب ربما تكون أعطت الإذن للقوات المصرية من أجل أن توضح القوات المصرية أن لديها قوة وموقف السياسي المصري للشارع المصري، لديه قوة لضرب الإرهاب. إنما مدينة درنة مدينة محاصرة من الجيش الليبي يستطيع ضرب. فيما يخص الشق الجزائري، الجزائر اليوم الجزائر حقيقة أصبحت في موقف صعب جدا جدا. الجزائر طبعا ليست على قدرة كاملة في تناول الملف الليبي. السبب الأول وهو مرض سيادة الرئيس شعب عزيز بوتفليقة والصراع المحتدم الغير منظور على السلطة ومن سيرتب بوتفليقة، وبالتالي هنا تدخل جزءا من المال القطري في الملف الجزائري، وهناك تحالفات ربما ما بين جنرالات الجيش وما بين الإسلاميين فيما يسلم الجزائر بدون فوضى وبدون قتال وبدون دوشة إلى التيار التيار الإسلامي. الآن الاستراتيجية قد تغيرت بنسبة 180% باتجاه عكسي، حيث أن السعودية ربما اكتشفت خلايا نائمة من الإخوان المسلمين، الإمارات اكتشفت منذ وقت طويل خلايا نائمة تهدف قلب السلطة في الإمارات، وبالتالي أصبح لزاما عليه قتال هؤلاء المتطرفين والذين يدعون الإسلام، واتخذوا موقف صريح في هذا النقطة. أصبح موقف الجزائر غير محسوم من التيار الإسلامي. ضربات الجزائر تأتي في مصلحة اعتراض الجزائر على الضربات المصرية، تأتي في إطار المصلحة الإقليمية ما بين من يستطيع أن يمتد نفوذه أكثر على ليبيا، هل مصر الشقيقة أم الجزائر الشقيقة. الجزائر اختارت أن تغازل الإسلاميين من يتحكمون في العاصمة طرابلس، وتحاول أن تخلق طاولة حوار تجمع الجميع، لكن الملف ما زال على مستوى وزارة الخارجية فقط، على الوزير المفوض بالخارجية لشؤون المغرب عبد القادر المساهل، وعبد القادر المساهل طبعا يفرط مساحة واسعة حقيقة إلى هؤلاء الإسلاميين، وهؤلاء عبارة عن ناس شديد يعني يستغلوا الإسلام بشكل خاطئ، وأيديهم ملوثة بالدماء وملوثة أيضا سرقة المال الليبي، ولن يستطيع أن يكونوا طرفا في السلطة، لأنهم عندما تمسك السلطة وقد سلمها لهم الناس في 2011 و2012 لم يستطيعوا خلق نوتة تستطيع أن تستوعب الجميع في ليبيا، وبالتالي فشلوا فشل ذريع عندما كان لهم دعم دولي، عندما كان لديهم كل المؤسسات، لديهم المؤتمر الوطني، لم يستطيع حقيقة، فشلوا في أن يسيغوا دستور بشكل عاجل، فشلوا في أن يؤسسوا لمؤسسات ربما الدولة ويستوعبوا كل الخصوم، ولكن للأسف يبدو أنهم اهتموا بكم مال سوف يسرقوه أو بكم سيطر على السلاح سوف يسيطروا، وأهملوا كل المؤسسات السيادية التي ربما تضمن لهم حقوق، وبالتالي لا التدخل المصري سينقذهم ولا التدخل الجزائري سينقذهم على طاولة المفاوضات القادمة التي تغيرت أحداثياتها بنسب كبير.
نعم، أنا أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكرك، تحية وتقدير لك ولمشاهدك جزاك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.